نهار جديد.
الجولة الإخبارية اليومية من إعداد
دائرة الأخبار.
صباح الخير. فتح البرقاوي يحييكم في هذا الصباح من اليوم السبت 20 من نيسان أبريل عام 96، الثاني من ذي الحجة عام 1416 هجرية. معي من الهندسة الإذاعية الزميلان هشام حمد ونايف خشان، هما أيضا يحييان مستمعات ومستمعي صوت فلسطين. نأمل جميعا في أن نوفق بتقديم جولة إخبارية متنوعة. المحطات التي سنتوقف فيها عديدة، سنعمل على تناول أكثر من قضية. الحوار الوطني، انعقاد المجلس الوطني المنتظر أن يتم في 22 من الشهر الجاري، وفي هذا الإطار سيكون لنا حوار مع السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وآخر مع الدكتورة حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي. من الحوارات الأخرى في جولة إخبارية لهذا الصباح، حوار مع السيد حسن عصفور المفاوض الفلسطيني، وذلك حول عدد من القضايا المتعلقة بالعملية السلمية. ولنا حوار رابع مع عضو المجلس التشريعي السيد حاتم عبد القادر حول مسائل تتعلق بعاصمة الدولة الفلسطينية القدس. وحوار خامس مع السيد عبد الملك الدهامشي من الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر حول الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق. في هذا الصباح أعدت إدارة الأخبار تقريرين، الأول للزميل ناصر اللحام حول الميثاق الوطني، والثاني للزميل سمير مطير حول الاعتداء الإسرائيلي على لبنان. تسعة من مراسلينا سيكونوا معنا في 90 دقيقة القادمة، 6 من داخل الوطن و3 من واشنطن القاهرة وعمان. وزميلي يوسف المحمود ينطلق بنا في جولة الإخبارية هذه بموجز لأهم الأنباء. صباح الخير أخي.
صباح الخير. السيد الرئيس ياسر عرفات ترأس في مدينة غزة الليلة الماضية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاجتماع ناقش الاستعدادات الجارية لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة غزة بعد غد الاثنين. السيد هاني تيسير قبعة النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني وعبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عاد أمس إلى أرض الوطن بعد غياب قصري، وسيشارك السيد هاني قبعة وملوح في أعمال الدورة 21 للمجلس الوطني. ومن المؤمل أن يعود غدا إلى أرض الوطن 5 من أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعلى رأسهم السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة. الجيش الإسرائيلي يواصل لليوم العاشر على التوالي عدوانه العسكري برا وبحرا وجوا ضد الشعب العربي اللبناني، فيما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز أن ثمة دلائل تشير إلى أن وقف إطلاق النار بات قريبا جدا. الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يبدأون اليوم إضرابا عاما للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي ضد لبنان، ويعلنون اليوم وغدا يوم حداد على أرواح ضحايا القصف الإسرائيلي. وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر يصل دمشق اليوم في مستهل جولة تشمل إسرائيل ولبنان، يبحث خلالها إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. الرئيسان الروسي بوريس يلتسين والفرنسي جاك شيراك يتفقان في موسكو على طرح وثيقة مشتركة لحل الأزمة في لبنان عبر تجريد حزب الله من الأسلحة وانسحاب إسرائيل من لبنان حسب قرار مجلس الأمن 425. زعماء الدول الصناعية 7 الكبرى والمجتمعون في موسكو لليوم الثاني يؤكدون على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والعمل على تهدئة الأوضاع بما يضمن الاستمرار في عملية السلام. الولايات المتحدة الأمريكية ترفض إدانة المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها مدفعية الجيش الإسرائيلي في بلدة قنا اللبنانية يوم الخميس الماضي، وأوقعت 103 شهداء من المدنيين اللبنانيين. وأخيرا قوات الأمن المصرية تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتطرفين بهدف العثور على منفذي عملية الاعتداء على باص السياح اليونانيين أمس الأول.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. إن اتفاق أوسلو هو في الأساس محصلة الميزان العام للقوى في منطقة الشرق الأوسط. اتفاق أوسلو جاء كحصاد تراكمي حتمي لظروف صنعها غيرنا. إذا فإنه ليس صحيحا القول إنه لو توفر للفلسطينيين خبراء قانونيين أو لغويين أفضل في أثناء المفاوضات لأتت النتيجة أفضل كثيرا. ببساطة نقول ما كان لها أن تكون غير ذلك. لذا فلا أحد من الفلسطينيين يطالب اليوم بإسقاط أوسلو، فلا عاقل يفكر في الوقوف في وجه العالم وهذا الترحيب الدولي بالاتفاق، وعلى من يطالب بإسقاط أوسلو أن يقدم بديلا، ليس مجرد بديل وحسب، بل بديلا يمكن أن يبرهن على أنه قادر ضمن موازين القوى القائمة على تحقيق نتائج أفضل من تلك التي تحققت في اتفاق أوسلو. إنما هو أمامنا في هذه اللحظة بذور يمكن أن تنضج، احتمالات يمكن أن تنمو، إمكانات يمكن أن تتحقق، حركة يمكن أن تتسارع، بشرط أن نعرف كيف نستغل هذه المنافذ على أساس استراتيجي. إن كل حركة سياسية تحتاج إلى هدف، وكلما كان الهدف معقولا أكثر كان إمكان تحقيقه أكبر وكان القبول به دوليا أسهل، ولدينا نحن الآن هدف كهذا. الهدف الأبعد الذي نسعى إليه أكبر، إنه هدف جدير بالسعي نحو دولة فلسطينية ذات سيادة داخل حدود عام 67 عاصمتها القدس العربية، دولة تعيش بسلام وأمن مضمون. هذا الهدف يمكن استلاده من رحم اتفاق أوسلو إذا عرفنا كيف نتصرف بالعزم المطلوب. صحيح أن الرياح تجري أحيانا بما لا تشتهي السفن، ولكن من قال إن الرياح لا تجري إلا حيث تشتهي إسرائيل؟ ومرة أخرى صباح الخير. موضوع المجلس الوطني، الحوار الوطني، هو الموضوع الأساسي ليس في برنامجنا هذا وليس في إذاعتنا فحسب، بل على الساحة الفلسطينية على الأقل. معنا على الهواء مباشرة السيد سليم الزعنون أبو الأديب رئيس المجلس الوطني. أخي أبو الأديب صباح الخير.
صباح النور.
أمس كان اجتماع مطول الليلة الماضية مع اللجنة التنفيذية بخصوص الحوار الوطني والمجلس الوطني.
نعم.
ماذا عن هذا الاجتماع؟
بالأمس كان الاجتماع يضم 13 عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية إلى جانب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
نعم.
وبلا شك أن هذا يعني الاهتمام الكبير من اللجنة التنفيذية، بل أعتقد أنه قد ينضم قريبا نائب رئيس المجلس الأخ تيسير قبعة والأخ تيسير ملوح وتيسير
عبد الرحيم ملوح.
عبد الرحيم ملوح.
نعم.
وتيسير خالد. في هذا الاجتماع يعني استحسن الإخوة في اللجنة التنفيذية الاجتهاد الذي قمنا به في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بأن تكون الدعوة إلى جلسة عادية، وذلك حتى لا يثار في وجهنا ما هو العدد الذي اجتمع أو الذي قرر هذا القرار، لأنه بالرجوع إلى النظام الأساسي نجد أن من واجبات رئيس المجلس الوطني أن يوجه الدعوة إلى الجلسة العادية، ومن اختصاص اللجنة التنفيذية أن توجه الدعوة إلى الدورة الاستثنائية أو الخاصة. وبالتالي إلى جانب هذا الاستحسان للأسلوب الذي اتخذناه من أن الجلسة ستبدأ إن شاء الله يوم الاثنين القادم جلسة عادية، بجدول أعمال من 10 نقاط، فإن اللجنة التنفيذية بهذا العدد الذي يفوق النصاب الثلثين قررت الدعوة من الآن إلى جلسة خاصة تعقب مباشرة الجلسة العادية، وذلك للبحث في تعديل الميثاق أو وضع ميثاق جديد. ومن هنا لن يكون هناك جدل في داخل المجلس الوطني حول هذه النقطة، وهي مبدأ عقد الجلسة الخاصة أو عدم عقدها، لأن اللجنة التنفيذية أبلغتني في هذا الاجتماع بطلب الجلسة الخاصة، وهذا من حقها، ولذلك أستطيع أن أقول أن الجلسة الخاصة ستكون فورا بعد الجلسة العادية.
إذن تقرر أن يكون الاثنين 22 موعدا للجلسة العادية، لم تعد هناك إذن فرصة لاعتراضات قانونية؟
أبدا، الآن تكون الأمور قد سويت تماما، وكذلك أنا كنت قد أعلنت أن الأمر يتوقف على تسهيل دخول جميع الأعضاء. والإسرائيلي أبلغنا بالأمس عن آخر الأسماء، 62 عضوا و100 مراقب، وبالتالي المتبقي هو أن تتسهل أمور دخولهم جميعا خلال هذه الفترة.
إذن لم يعد أي عضو هناك اعتراض على دخوله إلى أرض الوطن؟
نعم.
ومعنا أخي أبو الأديب الدكتورة حنان عشراوي على الهواء أيضا مباشرة، سيكون الحوار مشتركا. يا صباح الخير دكتورة حنان.
صباح النور أخ فتحي. صباح الخير أخ أبو الأديب.
صباح النور أخ حنان.
وقبل أن أوجه لك سؤالا، أريدك أنت أن توجهي سؤالا للأخ أبو الأديب.
يعني لم أعد نفسي لتوجيه الأسئلة منذ الصباح، ولكن أنا في رأيي هذه دورة هامة جدا للمجلس الوطني الفلسطيني. أريد أن أوجه سؤال حول العدد الذي سيشارك في هذه الدورة، وأيضا هل هناك إمكانية إضافة على جدول الأعمال قضية عضوية المجلس الوطني ووصول العدد إلى 600، وماذا حصل بالنسبة لاستكمال العضوية من الداخل؟
سؤال ممتاز الأخت حنان،
بالتأكيد
ومهم. الواقع أن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني القادمون من الخارج 483، المفروض أنهم 483، والموجودين في الداخل هم مفروض أن يكونوا 186. تم انتخاب 88 منهم وهم أعضاء المجلس التشريعي، هناك 98 عضوا. هؤلاء سيكونوا على جدول أعمال لجنة خاصة انبثقت من اللجنة التنفيذية، ستجتمع هذا اليوم من أجل إقرار المعايير التي قدمتها رئاسة المجلس في كيفية اختيار هذا العدد. المعايير التي وضعناها، أولا من كان عضو مجلس وطني فلسطين السابق منذ أيام المرحوم الشقيري، ثانيا من كان عضو مجلس تشريعي سابق ما قبل سنة 67 في قطاع غزة، من كان عضو مجلس نواب أردني في الضفة الغربية قبل سنة 67، من بعد ذلك رؤساء أو رؤساء البلديات المنتخبين في الضفة والقطاع، بعد ذلك المعيار الذي يليه رؤساء النقابات المنتخبة أو المنتخبين، بعد ذلك هناك معيار عدد من الذين أخذوا أعلى الأصوات في الانتخابات المجلس التشريعي في حدود لا يزيد عن 15 عضوا.
نعم.
ثم أيضا يضاف إلى ذلك عدد من الموجودين في السجون بحدود لا تزيد عن 20 أخت أو أسير أو أسيرة. هذه المعايير الحقيقة طرحناها نحن كرئاسة مجلس وطني، وأخذت من حيث المبدأ الموافقة، واليوم نريد أن يعني نطبق على الأرض كيف نأتي بالإخوة 98.
نعم، الغرض الأساسي أخي أبو الأديب والدكتورة حنان من الحوار الوطني وانعقاد المجلس الوطني هو الميثاق، دعنا نكون صريحين، أليس ذلك تعديل الميثاق أو استبداله هو استحقاق سياسي في إطار عمل السلام؟ بالتأكيد سيكون إجابة نعم، ولكن هل هذه العملية ستكون في إطار التجديد والتطوير بما يخدم المصالح الفلسطينية؟
أنا بعرفش مين بدي أجاوب أولا.
أنا أطلب من الدكتورة.
طبعا أنا بدي أولا أختلف أن الغرض الأساسي ليس تعديل الميثاق. تعديل الميثاق هو جزء من منظور عام، يعني إذا رأينا الدعوة التي وصلتنا والقضايا المطروحة على جدول الأعمال، فالدورة العادية لم تدعى بهدف تعديل الميثاق وإنما بأهداف كثيرة ولا تقل حيوية، والوضع الفلسطيني الداخلي والوضع السياسي والمستجدات ومتطلبات المرحلة والمستقبل والتمكين الذاتي من أجل مواجهة التحديات في رأيي كلها هي الموضوع الأساسي. قضية الميثاق هي جزء من هذا الموضوع، ولكنها أعطيت أهمية نتيجة للمطالب والضغط الإسرائيلي، ولكون هناك ضرورة لتفعيل خطاب أو حوار علني كما تفعله الآن أخ فتحي.
نعم.
حول هذه القضية، لأنها في رأيي لم تعطى حقها في النقاش وفي المداولة العلنية وفي التحليل.
نعم.
فأصبحت قضية ساخنة لنقل ومؤشرا على عدة قضايا، يعني أنت طرحت السؤال وفيه جواب ضمني بمعنى أنها استحقاق و أساس أو مصدر للمصداقية، لأننا أعطينا التزاما وفي الاعتراف المتبادل وفي اتفاقية طابة، ولا بد من عدم إعطاء إسرائيل ذريعة للتهرب من العملية السلمية، وبأنها هذه هي قضية استجابة للمصلحة الوطنية الفلسطينية وليس استجابة لإسرائيل.
كنت بالفعل دكتورة أريد أن أحفز ولا أضمن إجابة بالفعل، حتى كنت أريد أن أسأل أخي أو الأديب، أليست هناك مساومة، وهي كلمة كما تعلمين في المصطلح الدبلوماسي مقبولة، إلى حين أن تنفذ إسرائيل التزاماتها، إعادة الانتشار في الخليل، فك الحصار، وهذا عند الأخ أبو الأديب.
يعني أنا كنت قد صرحت قبل اليوم أن المجلس إذا انعقد في ظل عدم الانسحاب من الخليل وعدم الإيفاء بالالتزامات المتقابلة التي احتوتها أصل 2، وهو أن تعديل الميثاق قبل 7-5 يجب أن يتقابل مع تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية بالانسحاب من الخليل في 28/3، الإفراج عن كافة المعتقلين، رفع الإغلاقات والعودة إلى ما تسلمته السلطة الوطنية الفلسطينية من أرض في الضفة الغربية. إذا بحث موضوع الميثاق في ظل هذه الظروف، فلا أعتقد أن هناك عدد يمكن أن يوافق على هذا التعديل، وأنت تعرف أن أي تعديل أو حتى استبدال بميثاق جديد يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء.
نعم.
ولكن بعد يعني عندما طرح الرئيس ياسر عرفات ما تم بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجلسة الأخيرة، وما طرحه الأخ أبو مازن من أن هناك انسحاب من الخليل، فالحقيقة هذا الأمر ترك بعض الارتياح. ولكن في النهاية أحب أن أقول أن المجلس الوطني الفلسطيني سيد نفسه، وأنه لا يمكن له أن يعطي استحقاق التعديل المطلوب أو الموجود في أوسلو 2 بالنسبة لقضية لموضوع الميثاق إلا إذا كان متأكدا من أن هذا من أن الاستحقاقات المقابلة نفذ بعضها أو أنها في سبيلها إلى التنفيذ.
نعم دكتورة حنان عشراوي، هناك مسألة أخرى كأن الخلاف نحاول أن نخبئه، الخلاف موجود بطبيعة الحال ولكن علينا أن لا نخشى من هذا الخلاف. هناك البعض منا يحاول أن يفرض إجماعا كاملا، هل ذلك تعتقدين أنه ضروري؟
لا أبدا لا، يعني الوحدة الوطنية لا تعني أحادية المنظور ولا تعني الإجماع، على هذه القضايا. الميثاق بحاجة إلى ثلثي الأعضاء كما قال
الأخ
بلدين. يعني وحتى المبرر للجانب الذي لا يريد التعديل في رأيي أو يريد تأجيل التعديل أو الاستبدال هو أكثر من مجرد ردة فعل على الخطوات الإسرائيلية أو الطلب من إسرائيل باستيفاء الاستحقاقات التي عليها والتي لم تقم بتنفيذها. يعني هناك أيضا ولا بد من أن نكون منصفين في التعامل مع هذه القضية. هناك من يرى بأن الميثاق وثيقة تاريخية وتجسد أيضا شرعية لمرحلة نضالية معينة، وإسرائيل تريد إعادة كتابة التاريخ، يعني تريد لنقل شرعية تاريخية بأثر رجعي، بينما المتطلبات لتكافؤ الظروف مثلا الاعتراف بحق تقرير المصير بضرورة إقامة الدولة وحقية إقامة الدولة الفلسطينية هو مطلب أساسي من أجل الوصول إلى إما صياغة وثيقة ميثاق جديد أو تعديل الميثاق، لأن هذا يعني أن الظروف التي نريدها أو المهيئة من أجل هذا التعديل أو الاستبدال لم تتبلور حتى الآن.
نعم.
كما أن هناك من يقول بأنها ورقة تفاوضية هامة أيضا فيجب عدم التنازل عنها يعني بدون ثمن حتى ولو تم تخطيها تاريخيا، لأن المبرر الذي يقول بأنها غير قائمة عمليا لأن القرارات اللاحقة قد ألغتها بالفعل وبأن الواقع الآن قد تخطاها ولا يتناسب معها.
نعم.
هناك من يقول بأننا نريد أيضا أن نصل إلى مرحلة الواقع الجديد الذي يتطلب ميثاق أو دستور جديد.
نعم. وثيقة الاستقلال إذن، وهي وثيقة لم يعترض عليها أحد دكتور حنان، ألا تعتقدين أنها يمكن أن تكون مثلا ميثاقا وطنيا فلسطينيا؟
شوف، وثيقة الاستقلال صيغت على أساس مبادئ، بمعنى وثيقة تاريخية للاتفاق ولمرحلة قادمة، وهي وثيقة لاقت الإجماع وتلاقي الإجماع والتقدير، ولا أرى أي ضرر من أن تكون هي، لأنها هي بالفعل مصدر الانطلاق السياسي أو الخطاب السياسي الجديد. ولكن هناك من يقول أيضا بأنها ليست مصاغة على شكل ميثاق ولا يمكن أن تكون ميثاق. أنا في رأيي لا يوجد مانع من الاستمرار بالاستناد إلى وثيقة الاستقلال لأننا جميعا نستند إليها يعني.
وأخي أبو لديب، هل له تعقيب على ذلك؟
الحقيقة أنا أؤيد الدكتورة حنان فيما قالته عن وثيقة الاستقلال. أعتقد أنه ممكن الاستهداء بوثيقة الاستقلال وأن تقوم لجنة قانونية بتفريع هذه الوثيقة إلى مواد قانونية إذا أمكن، أو أن تبقى كما هي ويضاف إليها مواد قانونية بحيث يصبح هذا هو ميثاق الاستقلال الوطني، وبالتالي يصبح في حياة الشعب الفلسطيني ثلاثة مواثيق. الأول حكم المرحلة ما بين سنة 1964 إلى سنة 1968 واسمه الميثاق القومي، وهو الذي بادرنا إلى تغييره في سنة 1968 وأصبح في اسمه الميثاق الوطني الفلسطيني الذي لا زال موجودا حتى الآن. وأعتقد أنه لا ضير من أن نضع الآن للمرحلة الجديدة التي بدأت بوثيقة الاستقلال في سنة 1988 ميثاق الاستقلال الوطني الجديد الذي يلبي ما تحدثت أنت فيه في مقدمة هذه النشرة، الذي يؤدي إلى الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية.
وبذات الخلاف بينكما موجودة حتى لو لم تقولها. أعود إلى مسألة الإجماع الكامل. هذا التركيز على وحدة الفصائل واتفاقها جميعا على برنامج واحد، هل هذا هو الشكل دكتورة حنان الذي نبحث عنه للوحدة الوطنية؟
لا، أنا في رأيي كان هذا الشكل شكلا صوريا في السابق، بمعنى أن تمثيل الفصائل ولو بشكل عددي هو استكمال للوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية أصبحت أكبر من مشاركة فصائل بشكل تكميلي أو عددي، وإنما أصبحت بلورة خطاب يتضمن احترام الاختلافات وإنما نقاط التقاء وتقاطع حول قضايا فلسطينية جوهرية، واحترام الديمقراطية واحترام التعددية واحترام الاختلافات في وجهات النظر. فإذا عدنا إلى الصيغة القديمة بتمثيل فصائلي شكلي. أنا في رأيي هذا لا يمثل وحدة وطنية، ومن الضروري الاتجاه نحو خطاب المستقبل ونحو تيارات مختلفة موجودة الآن، علما بأن الكثير من الفصائل أو ما كان قائما أصبح الآن موجود أكثر على الورق أو بالاسم مما هو بالمضمون أو بالعدد. والخطاب المطروح أيضا أصبح خطابا تخطاه الزمن، يعني نحن نتكلم عن ميثاق أساسي ولا نتكلم عن خطاب سياسي. بالفعل الكثير من مكوناته أصبح خاضعا أو أصبح محجوزا في فترة زمنية معددة وفي شعارات لم تعد تفي بمتطلبات الحاضر والمستقبل.
بالفعل أخي الأديب، بعض الفصائل ما عاد لها وجود على الأرض بمثل ما كان متخيلا ونحن في الخارج. الاستطلاعات توضح ذلك، الأرض نفسها توضح ذلك.
نعم،
هو بلا شك أنه هناك مستجدات جديدة، ولو لو 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 لم تكن قضيتنا الفلسطينية هي الوحيدة التي فيها مرحلة انتقالية ومدته 5 سنوات ومرحلة نهائية، لكنا قد بدلا من أن ندعو إلى انتخاب 88 عضوا للمجلس التشريعي، لكنا قد دعونا إلى انتخاب برلمان فلسطيني كامل يحل حتى محل المجلس الوطني الفلسطيني ويحل محل المجلس التشريعي، ويكون عدده معقولا كالجوار 200 عضو على الأكثر. ولكن الإسرائيليين هم الذين حالوا دون أن يسمحوا للفلسطينيين أن يدخلوا، وبالتالي نحن اضطررنا أمام وجود مرحلتين، إلى أن المرحلة الانتقالية تحصل فيها انتخابات لشريحة الوطن والاثنين أربعة 2.4 مليون فلسطيني في الداخل، وإلى أن وهؤلاء مجلسهم التشريعي حتى أكون دقيق سلطته التشريعية منقوصة لأن عليها قيود في اتفاق أوسلو. أما ومن مصلحتنا كما أن الإسرائيليين أبقوا على هيئاتهم التي كانت خارج فلسطين كالوكالة اليهودية وغيرها، فإن المجلس الوطني الفلسطيني بقاؤه كان ضرورة بالتشكيلة وبالتركيبة الفصائلية حتى لو كان هناك في تغيير، لكي يرعى المرحلة النهائية بالاشتراك مع المجلس التشريعي. ولكن في نهاية المطاف سيصل المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي من خلاله إلى الاستقلال الكامل، وعند ذلك يصبح بإذن الله يحق لكل الفلسطينيين أن يدخلوا. عند ذلك سيحل محل المجلس الوطني الفلسطيني ويحل محل المجلس التشريعي الذي هو مؤقت بالمرحلة المؤقتة برلمان فلسطيني نجري فيه الانتخابات على الطريقة اللبنانية، بحيث أن لبنان أغلب أهله موجودين بالخارج، وهو أن ننتخب برلمان فلسطيني الذين هم بالخارج إذا أحبوا أن يدخلوا لينتخبوا أو ينتخبوا، والذين لا تستطيع ظروفهم ذلك يشاركون في العملية الانتخابية عن طريق الاقتراع من خلال السفارات الفلسطينية.
نحن مع نظرة جديدة. كان الحوار معكم ثريا والموضوع لم يأخذ بعد الحيز الكافي، ولكن ضيق الوقت. أشكر الدكتور حنان عشراوي والأخ بلاديم، صباح الخير لكما.
صباح الخير.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، ونبقى في إطار الحوار الوطني وانعقاد الميثاق، عفوا المجلس الوطني. كيف ينظر الإسرائيليون للأمر؟ الزميل ناصر اللحام في التقرير التالي يوضح ذلك.
بدأ مراسل التلفزيون الإسرائيلي تقريره الصحفي بالقول إن إسرائيل تولي أهمية مبالغا فيها لموضوع بعض بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، وأضاف في حديث للإذاعة العبرية المسمى ريشت بيت أن الفلسطينيين لا يبدون انزعاجا كبيرا من مسألة تعديل بنود الميثاق، لأنهم يعتبرون ذلك تطويرا لابد منه يخدم استراتيجيتهم الجديدة. أما في صحيفة هارتس الإسرائيلية فحذر بعض الكتاب الإسرائيليين من خطورة دفاع إسرائيل بهذه الطريقة نحو الموضوع، وأشاروا إلى قدرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على الاستفادة من هذه الاندفاعات الإسرائيلية والتي لم تدرس جيدا على حد قولهم. وأسهب كتاب الأعمدة السياسية في الصحف الإسرائيلية في كيفية نجاح المفاوض الفلسطيني في اقتناص هذه الفرصة لصالحه، حيث استطاع تحصيل عدة حقوق كانت تبدي إسرائيل تشددا في قبولها، مثل عودة جميع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني إضافة لمئة مراقب من بينهم زعماء فصائل وأحزاب لم يخطر في بال إسرائيل يوما السماح لهم بحق العودة، مثل جورج حبش أو نايف حواتمة وغيرهم. وشكك المراقبون الإسرائيليون بالثمن الظاهر الذي جناه المفاوض الفلسطيني، حيث قدروا خسائر إسرائيل من هذه الخطوة بأنها كثيرة وفادحة على صعيد ملف القدس وحق العودة الفلسطيني وعلى الصعود السياسية والاقتصادية البعيدة، إضافة للأثر العالمي أيضا. وركزت التقارير الإسرائيلية على عدم جدوى شطب أو تعديل بعض بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، لأنها أصلا لم تعد تمثل استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية. أما الأقلام الليكودية اليمينية في إسرائيل فاتهمت حكومة بيريس باتخاذ هذه الحجة من أجل تقديم مزيد من المطالب الفلسطينية، والتي رفضت حكومات إسرائيل تاريخيا الانصياع لها. محلل إسرائيلي سياسي آخر قال إن ياسر عرفات ماهر في اقتناص مثل هذه الفرص لصالح قضيته، فهو يدرك حاجة بيريس الماسة لتعديل بعض بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، وبالتالي لم يتردد في الموافقة على شطب أو تعديل هذه البنود التي لا تعدو عن كونها مجرد حبر على ورق في هذه المرحلة، مقابل سلسلة صعبة وقاسية من المطالب التي لم يجد بيريس مناصا من قبولها.
إني أحن إليك يا نيسان، يا شهر الأريج. نيسان يا شهر اصطياد الفراشات في أحلى شباك. نيسان يختال عبر مدينة ليس فيها أشواكا ولا أسلاك. من لي بصيف أو ربيع أو شتاء، إني أعاني أزمة في القلب ليس لها دواء، إلا مواعد مع امرأة يا موطني لها وجه الرجاء. عمر جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. وقفة قصيرة مع أهم عناوين الصحف الصادرة لهذا الصباح. الأيام، عرفات ترأس جلسة اللجنة، المجلس الوطني سينتخب تنفيذية جديدة في اجتماعه الاثنين المقبل. رسالة للرئيس عرفات من كريستوفر، شهيد من الرشيدية في غارة إسرائيلية. لقاء خماسي اليوم في دمشق لبحث وقف النار. غضب وذهول في العالم للمجزرة، والقصف الإسرائيلي استمر بضراوة. تظاهرات في تل أبيب احتجاجا على المجازر. إضراب شامل وحداد اليوم في كافة المدن والقرى العربية بالداخل. دكتور عريقات للأيام، تكليف النرويج التنسيق مع دول التواجد الأجنبي في الخليل. بيريز بعد لقائه المبعوث الأمريكي، وقف النار بات وشيكا لكنه ليس مؤكدا. في القدس، عشرات صواريخ الكاتيوشا تتساقط على المستوطنات الشمالية. زعماء العالم يطالبون بوقف القتال في لبنان فورا. وزراء خارجية أمريكا، روسيا، فرنسا وإيطاليا يلتقون الأسد اليوم. اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعات مفتوحة إلى حين انعقاد المجلس الوطني. وجود دولي مؤقت في المدينة. اجتماع فلسطيني إسرائيلي لبحث الترتيبات لإعادة الانتشار في الخليل. تظاهرات ضد الهجمات على لبنان في معظم المدن والقرى العربية داخل الخط الأخضر. إعلان الإضراب الاحتجاج اليوم والحداد لمدة يومين. الزعنون، اجتماعات المجلس الوطني قد تؤجل إلى 24 الجاري. والأخ أبو الأديب نفى ذلك الآن في برنامجنا نهار جديد، وقال أن الموعد هو 22. عودة كبعة وملوح إلى الوطن، وستة من المكتب السياسي للديمقراطية يعودون غدا. تحذير قبرص من هجوم صاروخي محتمل على طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية. مشاعر الصدمة في أوروبا في أعقاب المجزرة الإسرائيلية بجنوب لبنان. إسرائيل تمنع مواطنيها من دخول المدن الفلسطينية تخوفا من عمليات انتقامية إثر المجزرة في لبنان. في النهار، استشهاد فلسطيني من الرشيدية في لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي على المخيم. صلاة الغائب في الأقصى ومساجد فلسطين على شهداء لبنان ومسيرة احتجاج وإدانة. تحسبا لأية أعمال انتقامية، إسرائيل تعزل الأراضي الفلسطينية وتعلنها مناطق عسكرية. 67% من الإسرائيليين يؤيدون مواصلة العدوان، و45 منهم يرفضون الجلاء عن الشريط الحدودي. الفلسطينيون يتقدمون في الاتفاق مع إسرائيل. مجزرة قنا قد تعزز من موقف رافضي تعديل الميثاق. هذا ما جاء في الصفحة الأولى من النهار. في البلاد وعلى الصفحة الأولى، حزب الله يشن سلسلة هجمات على المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. غارات جوية وقصف بحري إسرائيلي، مقتل 3 مقاتلين من حزب الله وفلسطيني. اللجنة التنفيذية اجتمعت أمس تحضير الاجتماع للمجلس الوطني. 3 اتجاهات في الحوار الوطني بشأن تعديل الميثاق. الديمقراطية والشعبية تتخذان قرارا نهائيا اليوم. استنكار لممارسات الاحتلال، اعتصام ومظاهرة في الناصرة، ومسيرة في رام الله. الرئيس يعزي مبارك ورئيس الوزراء اليوناني بضحايا حادث القاهرة. أبو مدين، إسرائيل هي العدو الرئيسي للأمة العربية. ومن جديد نعود للحوارات، الحوار مع السيد سليم الزعنون والدكتورة حنان عشراوي حول الميثاق الوطني وحول انعقاد المجلس الوطني. بالفعل كان حوارا ثريا، لابد أن نستكمله بالاستماع لأكثر من وجهة نظر. صحيح أننا لا نبحث عن الإجماع، وكما اتفقنا ثلاثتنا قبل قليل فإن الإجماع ليس ضروريا في كل مرة، ولكن اختلاف وجهات النظر ليس فيه أي عيب. صباح الخير أخي حسن عصفور.
صباح الخير
أخ حسن. في البداية، حول ما تم أخيرا بيننا وبين الإسرائيليين بخصوص عديد القضايا، وأولا الخليل.
اللقاء الأخير اللي تم بين الأخ عمار والسيد شمعون بيرز أعطى دفعة جديدة لإعادة عملية السلام نحو التطبيق بعد أن توقفت كافة الاتصالات الرسمية ولجان العمل والارتباط والتنسيق بينه وبين الطرف الإسرائيلي من 25 شباط حتى الاجتماع الأخير اللي أعطى قوة جديدة. نعمل طبعا أن تعود الأمور تتسم بروح حقيقية نحو السلام طبعا، وإن كان هناك دائما لدينا شكوك وتحفظات وعود كثيرة. الكلام جميل، ولكن عندما نصل إلى التنفيذ نجد أن الأمور لا تأخذ ذات السياق بيننا وبين الطرف الإسرائيلي،
وليكون الحوار بيننا مفتوحا. في البداية قلت أعطت دفعة للعملية السلمية، أعطت قوة جديدة، ثم تراجعت
دفعة
ثم تراجعت وقلت نأمل، ثم تراجعت أكثر، هناك شكوك وتحفظات.
لماذا؟ لا شك أن هذا الوضع بناء على الخبرة مع الطرف الإسرائيلي. اللقاء يحدد قضايا، أنا اتصالات لجان حديث عن العمل، ولكن تعرف جيدا أن عندما نصل إلى التطبيق الأمور لا تأخذ نفس السياق حقيقة. لو أن الاجتماعات ترجمت على أرض لما وصلت عملية السلام بيننا وبين الإسرائيليين لمثل هذا الوضع، ولكن نعمل ولا زلت أقول أننا نعمل أن تعطي دفعة حقيقية لإعادة الروح لعملية السلام. مجموعة اللجان المصغرة التي شكلت نعم أملية كبيرة أنها أكثر ديناميكية وقد تعطي نتائج أفضل، ولكن في جو الانتخابات، في جو الحملة المسعورة للكسب، بعض القضايا تذهب بعيدا عن الواقع. ولا شك أنك تعرف ما الذي يحدث في المنطقة، ما يتعلق بجنوب لبنان، ما يتعلق بوضع العام في لبنان ككل، اللغة السياسية المستخدمة في الحملة الانتخابية سواء متعلق بالارتقان أو متعلق بالقدس أو متعلق ببعض القضايا الخاصة بالمستقبل الفلسطيني، كلها قضايا تؤثر بشكل أو بآخر. ولكن أنا لا نريد أن نتوقف أمام الكلمات وأمام اختيار الحملة الانتخابية، نريد دائما أن نكون مصممين على السير نحو الأمام.
بوضوح.
ما يتعلق بالخليل،
نعم،
الالتزام الإسرائيلي يؤكد مجددا أننا لابد أن نقوم بتنفيذ التزامهم، الالتزام يتعلق بعد الاتصال بداية الخليل. بالأمس كان الأول لقاء خاص بما يتعلق بوجود الدولة المؤقتة في مدينة الخليل حسب الاتفاق.
نعم.
وأعتقد أن هناك إمكانية أن تبدأ طرائع الوجود الدولة المؤقتة في الوصول إلى مدينة الخليل تمهيدا لعادة الانتشار. نعمل أن يكون هذا الكلام قبل في الشهر القادم وقبل إسرائيل الحملة الانتخابية الصادمة.
نعم. من السهل علي أو عليك أن نصل إلى واشنطن على بعد نحو 20,000 كيلومتر، ولكن 120 كيلومتر إلى غزة أصعب. هذا الحصار ليسك في جدول الأعمال؟
لا شك أنه كان أحد القضايا الرئيسية موضوع الممر الأمن، مسألة الحصار، الإغلاق، عملية القطع السياسي من الضفة والقطاع، قضايا كلها متداخلة. ولكن يعني الآن هناك لجنة، لا نقول لجنة بالمعنى الكامل، ولكن إعادة إحياء مسألة النقاش حول الممر الأمن شكلت لجنة مصغرة من قبل الأخ عبد الرزاق اليحيى ممثل الجانب الفلسطيني، ومن قبلهم السيد جنرال مفاز الذي ترأس دائرة التخطيط لجيش الإرهاب بديلاً عن وزير ديان. حدث اجتماع يوم الأحد، هناك اجتماع آخر. أعتقد أن بالإمكان أن الأمور تأخذ أمل جديد، ولكن ليس بالقاطع.
نعم. إذن وأنت تعلم أخي حسن اللجان عادة تتوه، هكذا نعلم وهكذا تعلمنا، وأنت كمفاوض فلسطيني أليس هناك غير الأمل؟ أليست هناك أشياء محددة وواضحة؟
أنا حقيقة لا أستطيع أن أقول أنه بالقطع ستحدث ذلك. الكلام جيد، الروح إيجابية، المعنويات ليست سيئة، ولكن التنفيذ دائما منطقه منطق آخر مع الجانب الإسرائيلي.
إذن الأمور ليست واضحة حتى الآن، هكذا يمكنني أن أقول
باختصار شديد. نعم. من الصعب أن أعطي إجابات قاطعة.
نعم، ما زال الضباب موجودا. أقول لك شكرا وصباح الخير.
أهلا.
كنا كنا نتحدث للمفاوض الفلسطيني الأخ حسن عصفور الذي أقر بوجود الضبابية حتى الآن، ومن غزة كنا نتحدث إليه، ومن غزة أيضا نتحدث إلى الزميل عادل زعنون مراسل صوت فلسطين هناك. صباح الخير أخي عادل.
صباح الخير.
تفضل.
برئاسة السيد الرئيس ياسر عرفات يعقد مجلس وزراء السلطة الوطنية اجتماعه الأسبوعي في مقر الرئاسة بغزة اليوم، ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء عددا من القضايا أهمها آخر التطورات في ضوء الممارسات وإجراءات الحصار الإسرائيلي المفروضة على الأراضي الفلسطينية والانسحاب من الخليل وإيفاء إسرائيل بالتزاماتها. كما يركز مجلس الوزراء على مناقشة العدوان الإسرائيلي ضد المدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية في لبنان. وسيطلع الرئيس عرفات مجلس الوزراء على نتائج اجتماعه مع شمعون بيريز الذي عقد مؤخرا، ونتائج اجتماعاته مع المسؤولين التونسيين في تونس والمصريين في القاهرة، خاصة الرئيس التونسي والرئيس المصري خلال زيارته الأخيرة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية. من جهة ثانية ينظم مجلس طلبة جامعة الأزهر بغزة اعتصاما داخل الحرم الجامعي صباح اليوم تضامنا مع الشعب اللبناني الذي يعاني جراء القصف الإسرائيلي الهمجي ضد المدن والقرى اللبنانية. وفي السياق ذاته ينظم مجلس طلاب جامعة القدس المفتوحة اعتصاما تضامنيا في مقر الجامعة بغزة صباح اليوم لمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار وإنهاء القصف على لبنان. وعلى صعيد آخر ينظم طاقم شؤون المرأة الفلسطينية ندوة حول دور البلديات التنموي في المجتمع، وذلك في جمعية الشبان المسيحية بغزة صباح اليوم. وأوضحت سعاد أبو ختلة الناطقة باسم طاقم شؤون المرأة بأن الندوة تهدف إلى توعية المتطوعات في برنامج المرأة الفلسطينية في الانتخابات، وتدور الندوة حول دور المرأة من خلال مشاركتها في المجالس البلدية في تنمية وتنشئة المجتمع وتقديم الخدمات اليومية. عادل الزانون، صوت فلسطين.